بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه وسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه، والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لازلنا بفضل الله وحده وتوفيقه مع سلسلة دروسنا حول القلوب وأحوالها، وآخر ما توقفنا معه كان حديثنا عن داء الكبر. وقد فرغنا بفضل الله من هذا الداء أسبابا ودوافع ووسائل علاج، وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى نسأل الله وحده التوفيق والهداية والسداد عن داء جديد أو مرض جديد من أمراض القلوب، التي طالما حالت بين كثير من الخلق وبين معرفة الحق، ألا وهو داء الغره أو داء الغرور، والذي يقول عنه الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى في أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرور في حقيقة أمره خدعة من خداع النفس، فالنفس كما بين الحق تعالى طالما بالسوء تأمر، فقال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومن بين أمرها بالسوء أنها قد تخيل للعبد غير المراد، أو تصور له الشيء على غير حقيقته، أو بتعبير أدق تلبس عليه الحق بالباطل، وقد تلبس عليه الحق بما هو أحق. وهذا مجال واسع، لكن يخصنا منه في درس الليلة أن نعرف أن داء الغرور خدعة من خداع النفس، سواء مع الكافر والعاصي أو مع المؤمن، فسواء أي خداع يقع منها فيصور الأمر على غير صورته فهو لون من الغرور. والغرور يختلف حاله وتختلف درجاته من إنسان لإنسان، وما يهمنا من، لا أقول غرور الإنسان بأي أمر، فهذه كلمة عامة، يقال اغتر فلان بقوة فلان، واغتر فلان بمكانة فلان، واغتر فلان بكذا من فلان، هذه أمور لا تهمنا الآن، لكن غاية ما يهمنا أعظم أنواع الغرور غرورا، وهو ما يتعلق بإيمان العبد وسلامة قلبه. هذا الغرور يتعلق بأمرين أساسيين: إما غرور بالله أو غرور بالدنيا، وهذا ما عبر عنه رب العباد بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فوصف تتان الناس بها بأن فيه لون غرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. ولنبدأ بترتيب الآية، فقد نهانا الله عن أن نغتر بالحياة الدنيا، فما غرور الدنيا؟ غرور الدنيا أن نصورها على غير واقعها. فالدنيا رب العباد سماها دنيا فقال الحياة الدنيا، والدنيا لغة قيل جاءت من الدناء وقيل من الدنو، والدناء معناها الحقارة. فالدنيا سواء علمنا أو لم نعلم هي حقيرة حقيرة، لا تزيد على ذلك بحال. أعظم ما فيها وأشهى ما فيها وأجل ما يسعى إليه فيها حقير لا يأتي إلا من حقير، مصدره حقير. فغاية ما نسعى إليه في الدنيا كما ذكر ذلك الإمام علي بن أبي طالب قال خير الدنيا أربعة أشياء: مطعم نطعمه، وهذا ما نسعى من أجله الليل والنهار، أو ملبس نلبسه نستر به عوراتنا ونتجمل به أمام من حولنا من الناس، ومنكح امرأة ومركب دابة نستعين بها على قضاء حوائجنا وقطع مسافات الطريق لتحقيق مرادنا. ألنا في الدنيا أفضل من هذا؟ أنقدم في الدنيا شيئا على هذه الأربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب. قال رضي الله عنه: وخير طعام الدنيا، أفضل طعام يشتهى فيها إفراز حشرة. انظر مصدره، إفراز إيه؟ عسل النحل. من أين أخرج؟ من حشرة. تعاف هيئتها ولو حبك لنفرت منها، وما تحملت بقاءها على ثيابك ساعة، ومع ذلك قال الله لك منها وهي حقيرة خير طعام في دنيا العباد. الطعام الوحيد الذي لا يفسد مع الوقت، الطعام الوحيد الذي جعله الله شفاء. قال تعالى: أوحى ربك إلى النحل من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهذا أمر معروف أن جل الأمراض الخاصة بالمعدة أو الجهاز الهضمي كله لا تداوى بدواء كالعسل. ولما جاء أحد الصحابة يشكو للنبي طلق بطن أخيه قال اسقه عسلا، فذهب وعاد قال: يا رسول الله زاد طلقه، قال اسقه عسلا، فذهب وعاد وقال: يا رسول الله زاد طلق بطنه، قال اسقه عسلا. فلما جاءه في الثالثة قال: زاد طلق بطن أخي، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. فذهب إليه فوجده قد برئ. وهنا تحدث العلماء قالوا: قد يكون الداء مستفحلا فيحتاج لجرعة أو جرعتين أو ثلاثة ولا يزيد. فهنا نفطن، بل جل الأمراض الجلدية. ورحم الله الدكتور ظاهري يعني شخص أن حوالي 600 مرض من الأمراض الجلدية دواؤها دهان العسل، مجرد أن تدهن بالعسل تبرأ بفضل الله. الجروح كلها، أي جرح عندك اطله عسل، ادهنه عسل، وانظر ماذا يصنع فيه، لأن هذا أمر معروف أن تركيز العسل هو المادة الوحيدة التي تركيزها يصل إلى 100%، لا يحيا فيها ميكروب بحال. فلو وضعتها على أي مرض جلدي وحلت بين الميكروب والهواء مات بسبب قوة تركيز العسل الموجود فيه. وهذه منة ومنحة من الله، ومعروف أنه لو عاش 3000 سنة لا يفسد العسل النقي، لا يفسد ما لم يصله. وهنا نفطن، هذا خير طعام الدنيا، دواء، شفاء، طهرة. وهذا أمر معروف، إذا دخل المعدة لو كانت مريضة ينقي ما فيها، ينظف، يطهرها، يدخل ما يطهرها، كلما مر على عضو النقاء. فأي طعام يدانيه؟ ومع ذلك سل نفسك من أين جاء؟ من حشرة، من حشرة يجمعه الله في بطنها قطرة قطرة. كيف جمع؟ آيات، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لمن له فكر، لمن له أدنى تدبر، سيرى العجب العجاب كيف جمع الله لك أشهى ذات بحشرة حقيرة، حقيرة يجعلها لا تحط إلا على طيب، ولا تحمل إلا طيبا، ولا تخرج إلا طيب. وهي حقيرة، وهي حقيرة، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن، فقال: إنما مثل المؤمن كمثل النحلة، كمثل النحلة لا يطعم إلا طيبا، لا يحمل إلا طيبا، ولا يخرج إلا طيبا، كمثل النحلة. فلنا فيها أسوة في عملها وسعيها ودأبها وجهدها، لكن كيف تصل لمكان الرحيق وكيف تجمعه؟ هذه آيات يطول شرحها، ورب العباد أوجد لها نظام عجيب يحار فيه للأن عقل الإنسان. كيف تقيس المسافات؟ كيف تتحرك أسراب النحل؟ حال عجيب، النحلة تقيس المسافة أشد من مقياس المتر الموجود عند الإنسان. إن وجدت رحيقا في محل، أو وردا في محل أو زهرة، عادت لتخبر أخواتها بمحل هذا الرحيق، وتقدر لهم المسافة والاتجاه على وجه الدقة، أدق من البوصلة التي يملكها الإنسان، بحركة دائرية، مجرد تدور، عدد اللفات مقياس رباني يقيس به المسافات، كم لفة وعلى أي اتجاه تحرك نفسها، يعرف الاتجاه والمكان بالضبط، فيخرج النحل متجها إلى محل الرحيق دون ما أن يحيد عن الطريق. من الذي سيرها؟ طعام حشرة، إخراج حشرة. وخير ثياب الدنيا إفراز دودة، الحرير. هل لنا من الثياب أرق من الحرير؟ هل نعرف أرق منه؟ والحرير نفسه درجات، والاستبرق أنقاء. ومع ذلك رب العباد يعلمنا هذه الحقيقة، أن هذا الحرير الطيب لا يخرج إلا من دودة حقيقة. من منا يحتمل وجودها على يده؟ دودة، دودة، هذا مصدر أنقى ثياب لابن آدم. وخير مناكح الدنيا مبال في مبال، ما جعل الله موطن النكاح في أجمل مكان في المرأة، بل جعله في موطن البول عند الرجل وعند الأنثى. مبال في مبال، لو فكرنا في الأمر لوجدناها أمور لا يلتفت إليها بحال، ولكن من خبلت عقولهم جعلوا عقولهم في شهواتهم، وصار ذلك الأمر لهم غاية يسعون لها الليل قبل النهار، بل الليل مع النهار، نسأل الله السلامة. وخير مراكب الدنيا كان قديما الخيل، الآن نقول إيه؟ الطائرات. نعم، كان قديما الخيل، ويقول علي بن أبي طالب وعلى ظهرها يسرع الرجال، الآن الطائرات، ها؟ وعلى ظهرها يسرع الرجال، قتال بيتم عليه. إذا نفطن، هذا مصدر خير شيء في الدنيا حقير، فهل يخرج منه إلا ما هو أحقر؟ وإن كان ظاهره أنه خير ما في الدنيا، لكنك لو تدبرت حقيقته لوجدته ما أحقر. لذة الطعام أينها؟ في اللسان، في اللسان، لا تزيد عن ذلك بحال. فإن تجاوز الطعام اللسان استوى أشهاه مع أدناه. أم وجدنا أمعاء تقبل الشهية وترد غيره؟ الحمد لله، أمعاء وتربروف ضد المية والكسر، تطحن كل داخل، بس انت وصل لها أي ما أي شيء وهي لا تعتق، إن وضعت فيها الزلط ستطحن. إذا نعي، فأين لذة الطعام؟ نسعى الليل والنهار للذة لا تزيد عن اللسان، عن اللسان. أي لذة هذه التي يجعل العبد من أجلها حياته كلها مسخرة؟ أي لذة هذه؟ ما قيمتها؟ ما وزنها؟ بل قد تتلذذ بها في لسانك وتشقى بها في سائر جنباتك، قد تزيد لقمة عن المقدر لك فيعيا بها البدن كله، فتطلب لذة بها شقاءك. لذة في لسانك يشقى بها البدن كله أياما، بل قد تصل لأعوام. أي لذة هذه؟ ثم تعالى، أين لذة الثياب؟ في أول لبس، إن عفى على الثوب الزمان استوى الحرير مع الكتان. أم أنك تؤثر الثوب القديم من الحرير على الجديد من الكتان؟ ها؟ وكما قالوا في المثل، الغربال الجديد له شد، له رونق. ثوب الجديد في أول لبسة لذته، خلاص بلي استوى كله، استوي كله. إذا نعي، ولذة المنكح لا تزيد عن لحظة الإنزال، ومهما أوتي الرجل من قوة أو فتوة لن يزيد إنزاله عن لحظة. وبعض المخابيل يشرب الخمر حتى يخيل إليه أن لحظة الإنزال طالت، وهذا خطأ، عقول أصابها الخلل. نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. فأين متعة الإنسان فيها؟ بعد هذه اللحظة يصيبك الوهن، خلاص يتهد حيل وينتهي عنفوانك وتركن إلى الراحة والدعاء. أين لذة هذا؟ ولذة الركوب كذلك، تفرح بالسيارة عند مجيئها، فإن زادت عليك مصاريفها أو كثرت حوادثها كرهت اليوم الذي اشتريته فيه، كرهت اليوم الذي اشتريتها فيه، أليس كذلك؟ إذا نعي، إذا نعي، فأين ملذات الدنيا؟ أليست بحقيرة؟ أليست بدنيئة؟ ولذا سميت الدنيا دنيا من دناءتها. فهذا خير شيء فيها، فكيف بأحقره؟ إن كان خيرها دنيء فدنيئها أشد دناء. لما تفكر في الدنيا وأحداثها وأهوالها يكاد عقلك يحار، وخاصة إذا فسد الناس مع مرور الأيام كما نرى الحال الآن، لا يكاد الإنسان يجد جانبا في الدنيا يركن إليه. ورحم الله سلفنا لما وعوا حقيقتها هربوا منها، هربوا. ورحم الله ضرار بن الأزور حين يصف علي بن أبي طالب فيقول: لقد رأيته ذات ليلة يصلي القيامة في المسجد وهو يتململ تململ السليم. السليم أي اللديخ، وهذه من الأسماء التي تسمى بأضدادها، فيقال على اللديغ سليم. تململ السليم وهو يقول: يا دنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعده. خلاص، ما عاد بيننا صلة، ما عاد بيننا صلة، عمرك قصير وخطرك عظيم وخطبك جليل. هذا حاله. وكان يقول: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وهذا حالها. وكما قال عنها أيضا رضي الله عنه: الدنيا كلما حلت، أي حلت أمام عينك أو حلت وجدتها وحلا تغرق فيه تغوص فيه، كلما حلت أو حلت وكلما جلت ظننت أن السماء قد صفت، أو سماء الدنيا قد صفت لك، أو الدنيا قد احلوت في عينك، وكلما جلت أو جلت وجدتها غيوم وسحب ورعد وبرق وعصف، وكلما جلت أو جلت وكلما كست ظننتها سترت وعافتك من ظهور عورة لك أو أمنتك، كلما كست أو كست داست على رأسك لتغوص في طينها وفي وحلها، وكلما كست أو كست، وكم من ملك كان له علامات، يشار إليه بالبنان، كان له علامات، فلما علا مات. وهذا حالها، وهذا حالها، وهذا وصفها. فهي دنيا من الدناء، وقيل من الدنو، والدنو معناه القرب، فهي مهما طالت قريبة. ولو سألت نفسك كم انطوى من عمرك، كيف انطوى؟ 50 عاماً، 30 عاماً، 40 عاماً، كيف انطوت؟ كيف انطوت؟ كيف ولت؟ حلم عبر، نسيم مر، هكذا الدنيا. ولد فلان، شب فلان، شاب فلان، رحل فلان، انتهى الدنيا ولا ذكره. هذا حال الدنيا. ولذا يقول تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هذه دنيانا، هذه دنيانا. ولذا يقول تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذه سنة الله في الحياة، ينشئ جيل من جيل وأمة من أمة وهكذا، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون شيء غير المجيء والوقوع. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أين من كانوا أقوى منا؟ أين من عمروا الأرض أكثر منا؟ أين نحن منهم؟ الكل رحل، فهل لنا إلا الرحيل؟ هل لنا إلا الرحيل؟ ولذا كان هذا نشيد الصحابة في سلمهم وحربهم، في وسط المعارك يرتجزون بهذا البيت من الشعر: الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. ورحم الله جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، يوم مؤتة حين أحدق القوم به فقطعوا ذراعه اليمنى وهو يحمل بها الراية، فما فتر وما وهن فألقاها لليسرى أو التقطها باليسرى ورفعها حتى لا تنكس راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت يسراه فحملها بين عضديه وهو يقول: أنا ما حسدت الكافر، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ما في فايدة، لا نفكر في الدنيا بحال، ولكن نفكر في المصير والمآل. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فلما قتل حمل الراية عبد الله بن رواحة وهو يرتجز بهذه الأبيات ويقول من شعره: لا إله إلا الله، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحوري. رضي الله عنهم جميعا. انظر حالهم، حال من عرفوا الدنيا على حقيقتها، حال من عرفوا الدنيا وزيفها، وحالنا نحن اليوم. ومصيبة المصائب أننا لم نعرف لها قدرها، بل ظننا أن هذا القدر الحقير القريب الأجل ظننناه طويل الأجل، وظنناه عظيم المخبر وعظيم المصدر، وظنناه متعة وغاية، وظنناه هدفا ونهاية، فصرنا الليل والنهار نسعى لتحقيقه ولطلب المزيد منه. صارت هذه غايتنا، وصارت الدنيا أكبر هم الكثير منا ومبلغ علمه وغاية سعيه. وهذه هي مصيبة المصائب، هذا هو الغرور بالدنيا بعينه، أن تعطيها فوق قدرها وأن تخدعك النفس فيها فتزين لك حقارتها بأنها غاية، وتزين لك قصر أجلها بأنها النهاية. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. لا إله إلا الله، فجعلوها الغاية وجعلوها النهاية وجعلوها البغية وجعلوها الأمل وجعلوها المرتجى وجعلوها الهدف، حتى من دعا الله منهم دعاه بطلبها، دعاه بطلبها. بل بعض من ابتلي بحبها صرف العبادة لها، فصار يصلي طلبا لها إن كانت الصلاة تقربه إليها، وكما قالوا صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. إن شعر أن في الصلاة مزيد عطاء له من الدنيا صلى، فإن رأى فيها غير ذلك انقلب على وجهه. وفي ذلك يقول العليم بخلقه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، أي في الدنيا، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي امتحانا وحرمانا انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولذا حذر الرحمن منها فقال: فلا تغرنك الدنيا، وقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال في أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع، إلا متاع. والمتاع شيء عارض، عارية، ران ما تزول. فسلوا أنفسكم وسلوا أصحاب القبور كم من الدنيا حملوا، بل أي شيء من الدنيا حملوا، خرجوا منها كما دخلوا إليها، خرجوا منها عرايا كما دخلوا إليها عرايا. وكما قال تعالى: ولو ترى يكون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ما كنتم تزعمون. وفي ذلك يقول تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ما في فايدة، انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، مضى قضاء الله، ألا بقاء لأحد إلا الواحد القهار. كل من عليها فان ويبقى وربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكما قال عمر: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، يبقى الإله ويفنى المال والولد. فيا إخواني لنفطن، هذا حال الدنيا، فإلى متى نغتر بها ونجعلها غاية؟ سألوا أصحاب القبور، ها؟ أين دنياهم؟ أين قواهم؟ أين أعمارهم؟ انقضت
أم بقيت؟ أسعفتهم الدنيا أم منهم هربت؟ فعجيب أمرا أن نقبل على الدنيا هذا الإقبال وهي بساط يطوى من تحت أقدامنا لحظة بلحظة، لا يتوقف انطواءها، أجلنا فيها ينتهي، فنحن عنها معرضون وهي منا نافرة. وإن أقبلنا عليها فشئنا أم أبينا آجالنا ستنطوي فيها، والآخرة علينا مقبلة. وإن حدنا عنها وإن أبينا استقبالها فلا حيلة لنا ولا سبيل في ردها أو دفعها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وكما قال علي بن أبي طالب: إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فالدنيا منكم نافرة والآخرة عليكم مقبلة. الدنيا منكم نافرة، هاربة هاربة، كلما مرت ساعة انطوى عمرك ساعة، هربت الدنيا منك هذه الساعة، وكلما مرت بك ساعة دنت منك القيامة ساعة. إخواني إخواني، فأي غرور أعظم من أن نجعل كسبنا وسعينا واعتقادنا وليلنا ونهارنا وجهدنا وزواجنا وإنجابنا وشهاداتنا وتعبنا، ليس لنا من ذلك غاية غير الدنيا، غير أن نأكل ونشرب ونلبس وننجح ونام وهام إلى أن تنقضي الآجال. غرور أعظم من هذا، غرور أعظم من هذا، لنفوسنا تخدعنا بها أشد من هذا، أن تجعل الدنيا حلوة في عينك وحقيرة منذرة. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما حلها الدنيا حلوة فاتقوا الدنيا. ولا نقسم من أعمالنا غاية غيرها، نحن من ولي، نحن من ولي، وإنما أمر عزيزنا نستعين ربنا، لأنها دار امتحاننا ودار عملنا لربنا، ولولا أجل لهذا له وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبأي شيء شبهها؟ تخيل لو عشت في الصحراء أياما، الصحاري غالبا قليلة الماء أو نادرته، فإذا نزل عليها المطر تجد فيها بثورا أو بذورا لبعض النباتات الطائشة التي لا أصل لها ولا أساس، فإذا نزل هذا الماء تضخمت بقطراته، ففي أيام معدودة فيما لا يزيد بحال عن أسبوعين تجد النبات قد ازدهر وتم نماءه في أسبوعين بقطرات الماء العارضة التي نزلت، ونباتات الصحراء كلها كذلك لا تجد لها جزرا ولا أصلا، بل تجدها على وجه الأرض وفي سرعة عجيبة لا تجد لها ورقا، بل ورقها يتكيف حتى لا يخرج الماء في صورة نتح، فكل ما يدخلها من الماء تستفيد منه أكبر استفادة ممكنة، وفي ثواني تجدها انتفخت واستوت وظهرت حتى يخيل إليه أن أرض الصحراء في لمح البصر بعد نزول الماء بأيام قليلة قد صارت واحة خضراء، واحة خضراء. وأي واحد منكم يستطيع أن يرى هذا؟ لو نزل مكة أو المدينة بعد نزول المطر بيوم أو بثلاثة بأسبوع يخيل إليه أن الصحراء قد انبدرت خضارة، ولينزل بعدها بأسبوع آخر. فأين الخضار؟ يجده قد صار صفارا، ازدرته الريح، أي ريح تحمله. وكما قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لم يقل فشرب منه، فاختلط. النبات الصحراوي اللي بمجرد اختلاطه بالماء ينمو، ينمو. فاختلط به نبات الأرض. ولم يقل إنه نبت أو تم نماؤه، قال فاختلط به نبات وسماه نبات، ويكفيه اسم الإنبات. فاختلط به نبات الأرض فأصبح. والفاء في اللغة تفيد التعقيب والترتيب والسرعة. فأصبح، أي شيء أصبح، أي شيء أصبح النبات الزاهر. فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فكذلك حياة العبد تنتفخ ثم تولي، وهو عنها يولي. سل نفسك، سل نفسك، أين من عمروا الأرض؟ أين من بنوا لنا المساكن التي نحن الآن نسكنها؟ ها؟ أين من جمعوا الأموال التي نحن الآن قد ورثناها؟ أين هم؟ أين هم؟ وأين حياتهم؟ ولذا بين رب العباد أن هذه الحياة في عمر الزمان ما هي إلا يوما من الأيام. ولذا سيقر الخلق بهذا الحق يوم لقاء الحق. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم عشتم فيها يا بني آدم؟ لأنه ما جعل الليل والنهار إلا لنعرف هذا ونتعلمه. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تعرف عمرك كام وسنك كام وتحتفل بعيد ميلادك رقم كام؟ كل سنة طيب. أخواننا اللي بيحتفل بعيد الميلاد، ما شاء الله ما شاء الله، هذا حالنا، هذا حالنا. ولتعلموا عدد السنين والحساب. علم يسألك يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. اسأل اللي حسبه، اسأل اللي عدوا الأيام، اللي حسبوا الشهور، اللي فرحوا بانطواء آجالهم ولم يعملوا للقاء ربهم، بل تراه قد بلغ المشيق وقلبه بالدنيا معلق. إن وجد فتاة غازلها أو التفت إليها لا يغض بصره وقد طال أجله، لا يتوقف عن اشتهاء طعامه الليل قبل النهار وقد طال أجله، لا يحكم بطنه ولا يحكم شهوته وقد طال أجله، وشاب رأسه ووهن عظمه، فماذا يبغي؟ ماذا يبغي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. إخواني لابد أن نعي، لابد أن نعي، هذا حالها. هذه حقيقتها. مهما طال عمرك يوم ويوم أصدق ما يقولها قائل يوم القيامة. فمن أخلص عمره لله قال لبثت يوم، ومن ضاع جزءي قال لبثت بعض اليوم عشية أو ضحاها. ومن ضاع فعمره لا يساوي في حقيقة الأمر يوم القيامة ساعة، وفي ذلك يقول عن حاله يوم القيامة أو الساعة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة. فيا ويحنا من ساعة صبحها يوم القيامة، يا ويحنا من ساعة صبحها يوم الحسرة والندامة. يا إخواني، لا بد أن نعي من الآن، لا بد أن هذا داء شديد. الخنازير الآن يلعبون بالمسلمين، أحفاد القردة والخنازير لم يعجبهم ما فعلوا في شباب فلسطين، يحملون الآن أسلحتهم وقام ليدربون النصارى لتكسير عظام المسلمين في أرضهم. سواء علمنا أو لم نعلم، هذه حقائق وصحف، ونحن في غفلة. أبناء القردة والخنازير في مياه المسلمين ونهار المسلمين، يدعي زعيمها فلسطين لا تفهم اليوم، وهو بحاجة لكي يهجر جميع اليهود في أثيوبيا وروسيا وغيرها، ويوجد له مكان في أرض المعاد كما يدعي. ما زالوا مصرين على أن دولة إسرائيل أن تقوم من النيل إلى الفرات، ومن المدينة المنورة جنوبا إلى آخر بلاد أنطاكيا شمالا. عباد الله، من لعنهم الله على لسان أنبيائه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. حرمت عليهم أرض فلسطين 40 عام لا يدخلوها في الأرض. الآن صاروا يتجمعون فيها ويدفع الأموال الطائلة ليجمعوا جموعهم فيها. وإن كان ظاهر أمرنا حبنا للدنيا وتعلقنا الذي وصل بنا إلى هذا الحد، لكن الأمل في الله وحده حد أن يجمعهم في هذه الأرض. وهم يسعون الآن بأموالهم يحققون وعد الله فيه. قال تعالى في أول سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، وفسرت بأنها أرض فلسطين، لتفسدن في الأرض مرتين تعلوا كبيرا، وبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شلال الديار وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم كرة عليهم، رددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر. إن أحسن أثرنا فيه حسن قدر على القتال. إن أحسنتم، والخطاب هنا لبني إسرائيل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة فسمها إيه؟ المرة الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة يسوقوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا، أي وليهلكوا، وليتبروا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وفي نهاية السورة نفسها ختمها بهذه الآية: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، هنجمعكم جماعات جماعات من أنحاء الأرض كلها لنجمعكم في هذه الأرض. لأن اليهود لو قضي على جماعة منهم وهم منتشرون في سائر الأرض لسعى باقيهم للعود إلى فلسطين مرة أخرى، ولكن إذا أذن الله في نهاية اليهود جمع صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وأنثاهم في محل واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود، اليهود بالجمع كله، فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، فإن شاء الله هي بشرى بنهايتهم. لكن هذا لا يعافينا من أن نعرف داءنا الذي أصابنا في هذه المرحلة، فالنبي قد أخبر عنه حين قال توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير ولكن كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت، وهذا ما أصابنا، حب الدنيا. فداء الأمة اليوم هو الغرور بالدنيا، غنيها وفقيرها، الفقير عايز الدنيا لا يشكر الله ولا يصبر، والغني وإن أعطاه الله لا يشكر بل يطلب المزيد منها، المزيد منها. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يفتر ولا يهدأ إلا إذا ملئ فمه ترابا في قبره، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فإخواني إلى الله وحده المتاب، ولا نود الإطالة فقد انتهى وقت الدرس. وللحديث عن الغرور بالدنيا تفصيل، نسأل الله العون على بيانه في اللقاء القادم إن كان لا في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء، وأسأل الله عز وجل في نهاية حديثي أن يعافني وإياكم وسائر أمة حبيبه من التعلق بالدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اللهم ارفع البلاء عنا وعن أمة حبيبك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع البلاء عنا وعن أمة حبيبك في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اللهم اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، اللهم اجعلنا ممن يتبر ما على اليهود في بيت المسجد، المسجدك الأقصى تدبيرا، اللهم اجعلنا ممن يتبرون ما على اليهود به في مسجدك الأقصى تدبيرا، اللهم اجعلنا أهلا لإعلاء كلمة التوحيد في ربوع فلسطين، اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين، اللهم اجعلنا وياهم أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، ارزقنا اللهم القلوب السليمة والأقوال السديدة والأعمال الرشيدة، وارزقنا الجهاد والشهادة في سبيلك، وسدد رمي إخواننا المجاهدين في أفغانستان وأريتريا وسائر البلدان. اللهم انصر جنودك المجاهدين، ارفع البلاء عن عبادك المسلمين في ولايات إسلامية عليها أهل الكفر في الاتحاد السوفيتي. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم احفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أفض علينا من كرمك، وأنزل علينا من غوثك، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا اللهم فيما يرضيك عنا. أصلح الرعاة منا والرعية، أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم هيئ لولاة الأمر بطانة صالحة تعينهم على طاعتك وتقواك. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي ديار الإسلام من جعلهم يختارون الحمى علما لأعلامهم وشعارا من شعاراتهم؟ أليس هذا تدبير الله؟ البلاشفة الحمر، راياتهم، أعلامهم، شعارهم الحمر، الدماء لا جهنم. ثانيا، اليسار، من جعلهم يساريين؟